ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم السبت 7 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. ظهور 4 حالات إصابة بحمى الضنك بمحلية أبو كرشولة بالقطاع الشرقي للولاية، توفى منها 3. وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ورئيس اللجنة الطوارئ بالإقليم يوجه نداء لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل في إقليم دارفور لمعالجة الأوضاع الإنسانية بسبب اتساع الفجوة الغذائية. الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب تكشف عن اتجاه للقاء قائد الدعم السريع حميتي في إطار مجهوداتها لحل الأزمة السودانية. منظمة أطباء بلا حدود بالسودان تكشف عن مقتل 11 شخص وأكثر من 90 جريحا نتيجة القصف العنيف بأم درمان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. كشفت الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب عن اتجاه للقاء قائد قوات الدعم السريع حميتي في إطار مجهوداتها لحل الأزمة السودانية بجانب كل الأطراف التي لها علاقة بالاقتتال الدائر في السودان. وقال الناطق الرسمي باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دبنجا أن رئيسة اللجنة التقت بقائد الجيش الفريق البرهان وسوف تلتقي بقائد الدعم السريع في الأيام القادمة، وذلك بشأن وقف الحرب وإحداث تحول وتوافق وطني. وكشف السفير أحمد حسين أن الآلية تعمل من أجل اللقاء مع كافة الأطراف والقوى السياسية للتوسيع قاعدة الانتقال ووقف الحرب توطعا لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة مؤقتة. وقال السفير: نستشهد بمبادئ الثورة في السلام والحرية والعدالة. وأشار إلى أن اللجنة بها 3 مكونات، منها المنصة الوطنية والمنبر الموحد للجامعة السودانية والآلية الوطنية لحل الأزمة السودانية ولجان المقاومة. وأضاف الناطق باسم الآلية السفير أحمد حسين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تم اللقاء بقيادة الجيش البرهان رئيس أو القائد العام للجيش، وأيضا حنلتقي بقيادة الدعم السريع أيضا في هذا الموضوع، وبعدها في ترتيب للقاءات لقوى مدنية وقوى سياسية على أساس أنه في كيفية جمع الصف وإحداث التوافق الوطني لإنهاء هذه الحرب الكارثية اللعينة، ومن ثم التوجه لاستعادة مسار المدني الديمقراطي.
مع وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بالإقليم بابكر حمدين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل في إقليم دارفور لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات بسبب اتساع الفجوة الغذائية بالإقليم. وقال الوزير بابكر حمدين لراديو دبنجا أن أغلبية أهل دارفور وصلوا مرحلة الأشخاص المحتاجين للمساعدة، وأقر الوزير بضعف مساعدات الأمم المتحدة تجاه دارفور خاصة والسودان عامة. وقال الوزير رئيس لجنة الطوارئ بإقليم دارفور بابكر حمدين في حديث لراديو دبنجا أن الفجوة الغذائية كبيرة بالإقليم، الأمر الذي يحتاج لتدخلات كبيرة ويتطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني التدخل سريعا. كشف مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بجنوب كردفان بتول سليمان الدود أمام مجلس وزراء حكومة الولاية الدوري رقم 18 الذي انعقد أمس برئاسة الوالي محمد إبراهيم، كشفت عن ظهور 4 حالات إصابة بحمى الضنك بمحلية أبو كرشولة بالقطاع الشرقي للولاية، توفى منها 3، ودعت في تصريح صحفي إلى ضرورة تكثيف جرعات الوعي وسط المواطنين حول الناقل وطرق الانتقال وكيفية التعامل مع المرض وحالات الاشتباه. كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بالإقليم بابكر حمدان أن ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا بولاية شمال دارفور وحالات الاشتباه بحمى الضنك. وقال الوزير لراديو دابنغا هناك ارتفاع في إصابات الملاريا وبعض حالات الاشتباه بحمى الضنك حسب إفادات أمين عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور، وقال أنه تم إيصال كمية من الأدوية قبل أسبوع والآن بصدد تجهيز عدد من الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية. وأضاف الوزير لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
هناك ارتفاع في إصابات مرض الملاريا وبعض حالات الاشتباه في الضنك، هذا ما حسب إفادات أمين عام وزارة الصحة المكلف بولاية شمال دارفور. أوصلنا قبل أسبوع مع الطوف الوصل 100 من الأدوية، والآن بصدد تجهيز عدد من الأدوية مع وزارة الصحة الاتحادية، سنقوم بإيصالها في الطوف القادم.
دشنت اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية بإقليم دارفور قافلة مساعدات إنسانية ضخمة ضمت عدد 52 ألف طن من القمح كمنحة من المملكة العربية السعودية لولايات إقليم دارفور والنيل الأزرق، ومعدات طبية وأدوية من جالية أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لمواد إيواء من وزارة الداخلية الاتحادية. وقد كشف وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور رئيس لجنة الطوارئ بابكر حمدان لراديو دابنغا أنه تم شحن 140 ألف جوال من إجمالي الكمية المخصصة للإقليم وقدرها 437 ألف جوال. وأضاف الوزير: ستتوالى عمليات الترحيل في الفترة القادمة بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة. ينظم تجمع القوى المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي غدا السبت تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان الأوروبي وتسليم مذكرة للبرلمان رفضا للانتهاكات والجرائم الوحشية في السودان بحق المدنيين خاصة في مدينتي نيالا والخرطوم. وكشف المنسق للمظاهرة بالاتحاد الأوروبي عبد الله أحمد جمعة لراديو دابنغا مشاركة عدد من القوى المدنية بالاتحاد الأوروبي، وأن المظاهرة تعبر عن رفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة وكتائب الظل والنظام المباد بحق المدنيين عبر القصف الجوي والمدفعي في نيالا والخرطوم. وقال جمعة أن المذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والمنظمات الحقوقية بوضع حد للجرائم ومحاكمة كل من ارتكب انتهاكات. وأضاف المنسق عبد الله أحمد جمعة لراديو دابنغا في هذا الخصوص:
تدعوكم القوى المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في التظاهرات السلمية الكبرى أمام البرلمان الأوروبي بدولة بلجيكا بروكسل، وذلك يوم السبت للتعبير عن الرفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين الأبرياء عبر الغصف الجوي والمدفعي بنيالا والخرطوم بمدينتها السلآس.
تتواصل الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بمدينة نيالا لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى مقتل وجرح العديد بسبب وقوع الدانات في المنازل. وقال مصدر لراديو دابنغا أن الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع تتواصل لليوم الثالث على التوالي، خاصة في أحياء النهضة وحي الوادي والجمهورية والخرطوم بالليل. وقال أن قوات الدعم السريع هاجمت الجيش من ثلاثة محاور مما أدى إلى وقوع الدانات في بعض المنازل. وأضاف لراديو دابنغا: تجددت الاشتباكات من يوم أربعة والضرب مستمر ولم يقف، لدرجة أن الناس ما قادرة تحصر الضحايا من حدة الاشتباكات. كشف والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أن 60% من المرتبات التي تصرف بالولاية تخص شهر إبريل فقط، وقال: نتواصل مع وزير المالية بشكل مستمر، وأرسلنا خطابات عبر وزارة الحكم الاتحادي لأهمية الأمر، لأن معظم المواطنين في شمال دارفور موظفين في الحكومة ويعتمدون اعتماد أساسي على المرتبات، وهذه واحدة من التحديات. وأضاف نهمر أنه مستقبلا المواطنين محتاجين لأن ينظروا إلى بدائل أخرى، وقال أن هناك إشكاليات في صرف المرتبات لعدم وجود الكاش إلا عن طريق بنكك، وأن وزير مالية الولاية يعمل لإيجاد معالجة حتى تصل المرتبات إلى الجميع. وأضاف والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن في هذا الخصوص:
الموضوع بتاع المرتبات الانتخابات طبعا الامر مهم بالنسبه لنا كلنا، وظللنا نتكلم مع الوزير الماليه بشكل مستمر، وعملنا خطابات عبر وزاره الحكم الاتحادي لاهميه معظم المواطنين في ولايه شمال دارفور هم موظفين في الحكومه ويعتمدون اعتماد اساسي على حياتهم في المرتبات، ودي واحده من التحدي الكبير، وافتكر انه مستقبلا المواطنين محتاجين انه ينظروا لبدائل اخرى.
هنأت وزيرة التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إقليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف كل معلمي البلاد التي تنزف ألما وشتاتا ووجعا بسبب الحرب اللعينة التي أوقفت قطار التعليم وحولت صروحه التعليمية مآوي للنازحين والفارين من ويلات الحرب. ودعت الوزيرة دكتور توحيد في حديث لراديو دبنجا إلى ضرورة معالجة التعليم والمعلم، وأوضحت أن العام الدراسي تأخر قليلا، ولكن وفق توجيهات رئيس مجلس السيادة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان ستفتح المدارس والجامعات في مقبل الأيام بالولايات الآمنة، وستلحق بها الولايات المشتعلة مثل الخرطوم وبعض ولايات دارفور. وأضافت الوزيرة توحيد عبد الرحمن يوسف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أيها المعلمون والمعلمات في السودان عامة وفي مناطق الحروب، الحرب بإذن الله ستنتهي، وأن النصر لآت بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعود كل الفارين إلى ديارهم ومساكنهم الخاوية على عروشها، وإن شاء الله بإذن الله ستتم إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب من المؤسسات الخدمية والتعليمية منها، وبإذن الله تعالى سنبني بلدنا السودان الجديد بسواعدنا، وأنتم أساس البناء المتين بجهودكم المضنية وإخلاصكم وتفانيكم في العمل أيها المعلمون أشباه الرسل.
كشفت منظمة أطباء بلا حدود بالسودان عن مقتل 11 شخص وأكثر من 90 جريحا نتيجة القصف العنيف بأمدرمان. وقالت المنظمة في تقريرة أن فرق وزارة الصحة ومنظمة أطباء بلا حدود في مستشفى النو تلقت أكثر من 90 جريحا، الكثير منهم من الأطفال، وذلك بعد قصف عنيف في عدة أحياء سكنية بمحلية كرري في أمدرمان. وأضافت المنظمة: في سبتمبر كانت فرقنا قد استجابت لسبعة حوادث إصابات جماعية في المستشفيات التي ندعمها. المعاناة التي يسببها هذا القتال الوحشي للسكان لا تطاق، وأول عائلة وصلت إلى المستشفى أصيب ثلاثة من أطفالها. رحبت قوات الدعم السريع بمشروع القرار الذي دفعت به أربع دول غربية لمجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل آلية تحقيق ثلاثية مستقلة حول الجرائم والانتهاكات خلال الحرب. وأكد يوسف عزت في تدوينة على منصة إكس وقوع انتهاكات جسيمة في حق المدنيين من قصف بالطيران وتدمير المنشآت والقتل والاعتقال على أساس الهوية والنهب والسلب، مما يحتاج إلى تحقيق دولي. وأكد أن قوات الدعم السريع ظلت تطالب بتشكيل اللجنة منذ بداية الحرب، وأن مشروع القرار يتطابق مع موقفها المعلن والمنشور. وقال أنهم يتعاونون مع لجنة التحقيق التي ينبغي أن تبدأ بالتحقيق أولا لتحديد المتسبب في الحرب اللعينة، ومن ثم التحقيق فيما يترتب عليها. أصدرت القوات المسلحة بيانا أكدت فيه أن القوات المسلحة لا علاقة لها بالفيديو المفبرك لأسرى يتم تصفيتهم بدم بارد. وقالت في بيان: لا علاقة له بالقوات المسلحة من حيث مكان التصوير وأسلوب المتحدثين الذي يشير بوضوح إلى أنهم من عناصر الميليشيا سيئة الذكر. وأكد البيان أن الأسرى الذين تمت تصفيتهم هم جنود يتبعون للقوات المسلحة قامت الميليشيا بأسرهم في أوقات سابقة في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية المعروفة بسجلها الناصع في احترام القانون الدولي الإنساني وأعراف وقوانين الحرب وتقيدها الصارم بقواعد الاشتباك. الخبر الأخير في النشرة: أكدت السعودية حرصها على بحث سبل تأمين حماية الممرات الإنسانية في السودان ومضاعفة الجهود لتخفيف معاناة الشعب السوداني، مؤكدة أنها قدمت 100 مليون دولار للدعم الإنساني المباشر. جاء ذلك خلال مداخلة رئيس قسم الشؤون الإنسانية في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ماجد السليمي أثناء مشاركة البعثة الدائمة في اجتماع الإحاط الذي عقده مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا بشأن الوضع في السودان، وركز سليمي في مداخلته على أهمية توحيد جهود الاستجابة الإنسانية الفعالة للتخفيف من حدة الأوضاع في السودان ودعم الحصول على الخدمات الأساسية وأهمية الالتزام بإعلان جدة بما يتضمنه من التزامات أساسية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. مستمعينا الأعزاء، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل التعليق وتحليل اتهام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في شهر 6 من عام 2019 أثناء مخاطبته الضباط والجنود بمدينة عطبرة يوم السبت الماضي. وفيها نقدم لكم حديث للدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بحديث الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق حول الاتهام المقدم من البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في فض اعتصام القيادة العامة، فلنستمع إليه.
التصريح عبد الفتاح البرهان حول تورط قوات الدعم السريع في جريمة فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو 2019، تلك الجريمة التي لن تنمحي من ذاكرة السودانيين مهما طال عليها الزمن، وهي أبشع جريمة تمر في تاريخ السودان الحديث. هذا التصريح ينطبق عليه القول السائر: إذا اختلف اللصان ظهر المسروق، وهو من ناحية محاولة للتنصل البرهان نفسه عن مسؤوليته المباشرة عن هذه الجريمة الكبيرة باعتباره قائد للقوات المسلحة في ذلك الوقت وحتى الآن. وبالتالي الجريمة حدثت أمام القيادة العامة وهو على رأس هذه الأجهزة جميعها، ولم يصدر منه أي ما يشير إلى أنه كان لديه موقف ضد هذه الجريمة، اللهم إلا هذه الصحوة المتأخرة يعني التي لا طعم لها. وهو إدانة لنفسه أنه لماذا سكت كل هذه السنوات، بل أكثر من ذلك لماذا ظل هو ومحمد حمدان دقلو كثنائي منسجم ومتناغم بشكل كامل طيلة الفترة من أبريل 2019 وحتى أكتوبر 2021، كان لهم الدور الأكبر في عرقلة إجراءات إصلاح الأجهزة العدلية وإجراءات سير أي عملية قضائية، تحقيق، عمل نيابات إلى آخره. ظل هو البرهان شخصيا مع حميتي يلعب دور كبير جدا ومكشوف في عرقلة أي محاولات طيلة حكومة الفترة الانتقالية للمضي قدما في ملف العدالة. وأيضا كان له دور كبير جدا في تقوية الدعم السريع على حساب الجيش نفسه، وليس أدل من ذلك تخصيص 30% من الصناعات الدفاعية لصالح الدعم السريع كواحد من القرارات التي تنسب له. فهذا التصريح هو محاولة بائسة لاستعطاف السودانيين في جريمة كل حيثياتها واضحة، معالمها واضحة، أطرافها واضحة، ولا تحتاج يعني لا يحتاج السودانيين لعبد الفتاح البرهان أو من لفه أن يحدثهم بمن قام بفض الاعتصام. وعبد الفتاح البرهان نفسه هو من أول المتهمين، أما هو قائد الدعم السريع والأجهزة الأمنية وكتائب الأخوان المسلمين الموجودة داخل هذه الأجهزة. وبالتالي الجريمة واضحة، التفاصيل والمسؤوليات بشكل دقيق تحددها التحقيقات المستقلة وتحققها العدالة السليمة الخالية من تشوهات نظام الإنقاذ. فهذا التصريح يعني لا يؤخذ به ولا قيمة له، وإنما يعبر عن حالة من التوهان والتخبط يعيشها عبد الفتاح البرهان بما ارتكبه هو نفسه بحق السودانيين بجر البلاد إلى هذه الحرب الكارثة والإصرار على الاستمرار فيها بدون أي مبالاة وعدم اكتراث ولا حتى تقديم اعتذار للشعب السوداني بهذه المأساة الكبيرة التي تسبب فيها هو بدرجة أساس من خلال الدور الذي ظل يلعبه في تعويق الانتقال المدني الديمقراطي طيلة الفترة من أبريل 2019. ظهوره على رأس هذه الأجهزة الأمنية ظل يوظف كل قدراته وإمكاناته والإمكانات التي يقف عليها في عرقلة مسيرة الانتقال المدني الديمقراطي وإقامة دولة العدالة ودولة الاستقرار ودولة القانون. فهذا التصريح لا قيمة له على الإطلاق.
كان هذا مستمعينا الكرام الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق، ومنه ننتقل لتحليل الأستاذ المحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور للاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فض الاعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من العام 2019. فلنستمع إليه.
استمعت لكلام عبد الفتاح البرهان بخصوص إنكاره لأنه الجيش ما مشارك في جريمة فض الاعتصام وأنه الدعم السريع هي الجهة المتورطة يعني بشكل كامل عن الجريمة. ولكن إذا الناس بيتذكروا كان في تصريح لكباشي وهو عضو مجلس السيادي الانقلابي وفي نفس الوقت واحد من أعضاء اللجنة الأمنية بتاع عمر البشير اللي تحول فيما بعد للمجلس العسكري الانتقالي. قال الكباشي انهم اتخذوا القرار ده، وفي نفس الوقت كان معاهم رئيس القضاء والنائب العام على ما اذكر في ذلك الوقت، وحتى ختم الكلام بتاعه بالعباره المشهوره اللي صارت متداوله حدث ما حدث، باعتراف منه انه المجلس العسكري كان طرف اساسي جدا في اتخاذ القرار بفضل اعتصام. اثنين، صحيح انه كل المجموعه التي يعني شاركت في فضل الاعتصام كانت بتلبس الزي الرسمي، سواء كان للقوات المسلحه او قوات الامن او الشرطه او الدعم السريع. الدعم السريع في ذلك الوقت هو مكون عسكري بمعنى الكلمه، انه كان جزء من القياده العسكريه في ذلك الوقت، وباعتبار انه حميتي كان نائب رئيس مجلس العسكري الانتقالي في ذلك الوقت، وبالتالي بيتحملهم يعني حميتي والبرهان بموجب القوانين، يعني حتى القانون الوطني قانون العقوبات بتاع 1991 بيعتبر البرهان وحميتي وكل أعضاء المجلس اللي اتخذوا القرار ده بما فيهم النائب العام في ذلك الوقت، لأنه حضر الاجتماع بتاع اتخاذ القرار، وأيضا أعتقد أنه هو أشار الكباشي لرئيس القضاء، كلهم ديال شركة يعني اشتركوا في اتخاذ القرار، ومن بعد ذلك انتقلوا إلى اتخاذ التدابير العملية. التدابير العملية تلخصت في إرسال قوة مدجرة بالسلاح وحاصروا المعتصمين السلميين وقتلوهم بالطريقة الفاجعة اللي شفناها في الفيديوهات المتداولة، وبعد ذلك الجثث جريمة كانت ممنهجة ومخطط لها تخطيط عالي. الحاجة الرئيسية أيضا إنه الجريمة وقعت أمام القيادة العامة، وكان في يعني إمكانية إنه الجيش الموجود داخل القيادة العامة كان ممكن يعني بتوجيهات من القيادة العليا تحمي المتظاهرين، حتى لو هو كان بيفتكر إنه دي قوة غير تابعة للجيش، إذا كانوا دعم سريع وغيرهم كان ممكن يحموا المواطنين ويتدخلوا يحموهم بموجب التزامات بتاع القانون الوطني والقانون الجنائي الدولي. الكلام اللي قاله عبد الفتاح البرهان هو عكس ذلك تماما، إنه جزء من الضحايا اللي خشوا داخل القيادة العامة تم طردهم وإغلاق الأبواب وتركوهم فريسة للقوى المهاجمة ولحد ما قضوا عليهم تماما. يعني طيب، في القانون الدولي وفي القانون العام، في القانون حتى الوطني، في جريمة بيسموها جريمة باللغة الإنجليزية الأوميشن، اللي هي الامتناع عن تقديم المساعدة والحيلولة دون إزهاق الروح بني آدم. يعني حتى ده مش الجيش بس، حتى المواطن العادي في إمكانه أنه يقدم مساعدة ويحول دون إزهاق روح بني آدم، يجب عليه أن يتخذ التدابير يعني اللازمة بحسب استطاعته وقوته على لكن التفرج وعدم اتخاذ أي عمل إيجابي لإنقاذ حياة الناس ده بيسموه أوميشن، وهو يرقى إلى درجة الفعل. يعني هو فعل سالب وفي نفس الوقت بيعتبر عمل إيجابي، بحيث أنه الامتناع ذاته يعتبر فعل. يعني الجيش امتنع، عبد الفتاح البرهان امتنع عن حماية أرواح الضحايا، وهذا في حد ذاته يعني يشكل جريمة يعني كأنما هو مشارك، لأنه امتنع عن تقديم المساعدة لحماية أرواح الضحايا. من الجانب الثاني، ترابطوبية هو مسؤول عن كل أفعال جنوده اللي هم تحت قيادته، ولا يعتبر حتى في القانون الدولي كما أرست السوابق في محاكمات بتاع جرائم الحرب العالمية الثانية وفي طوكيو وفي نورنبرغ ولاحقا في أروشا ويوغوسلافيا السابقة، إنه لا ينبغي للقائد الأعلى إنه يقول أنا ما كنت عارف أفعال جنودي إنه كانوا بيتصرفوا كيف. يعني بيقولوا باللغة الإنجليزية إنه ده ما ديفنس، إنك تقول I didn't know، أنا ما كنت عارف. لا، في حاجة اسمها مبدأ اسمه افتراض العلم، presumption of knowledge، إنه في افتراض إنك أنت بتعرف، لأنه الحاجة دي وقعت قدام القيادة العامة وفي قوة مهاجمة وبعدين استمرت، بالتالي هو كان على علم، ولو ما عنده علم يفترض إنه يكون عنده علم. الحاجة الأخيرة برضو إنه حكاية إنه يرمي الجريمة دي على حمايتي، أيوة حمايتي شريك، لكن ده لا، ما بيعفيه هو شخصيا إنه هو يعتبر متنصل من هذه الجريمة ويخلي حمايتي براه لا هم الاثنين شركاء، هم وقواتهم وجنودهم وضباطهم اللي شاركوا في هذه العملية الفظيعة والشنيعة. ملاحظة أخيرة، نبيل أديب صمت حوالي 3 سنة الآن أو أكثر، وهما أدلى بأي حاجة، كان يعني يوري الرأي العام والضحايا إنه وصل وين في التحقيقات، إذا كان هو ما داير يطلع حتى يعني أي معلومات تحصل عليها، وإذا كان في صعوبات هو ما قدر يتحصل عليها برضو، يعني إنه ما ينجز أعماله، كان برضو يكون شفاف مع الرأي العام. وبالتالي ما هو مطلوب هو كما ظللنا من منذ وقوع الكارثة في إنه تجي لجنة دولية محايدة زي ما حصلت في دارفور بموجب الفصل السابع للتحقق من طبيعة هذه الجريمة والتحديد الضالعين في هذه الجريمة. طبعا الضالعين الأساسيين هم الناس اللي كانوا في السلطة، عبد الفتاح البرهان وحميتي والقادة المسؤولين مباشرة من هذه القوات، ولكن اللجنة الدولية ستكشف عن أيضا أن الأشخاص يعني الأفراد فاير الرانك بتاع القوات اللي ارتكبت هذه الجريمة. هذا ما هو مطلوب من اللجنة الدولية الخاصة، والتحديد تحديد أدوار كل جهة. أما البين الأساسية المبدئية اللي خلاص ده استنتاجه سهل وواضح، والنبيل أديب كان ذاته مفروض يقول الكلام ده، إنه المسؤولين عن هذه الجريمة هم عبد الفتاح البرهان والمجلس العسكري الانتقالي وبما فيهم حميتي والضباط المسؤولين في ذلك اليوم.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، والتي قدمنا فيها حديث لكل من الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة السابق والمحامي صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، تناولوا فيها الاتهام الذي وجهه عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لقوات الدعم السريع بأنها متورطة في جريمة فضل اعتصام من أمام القيادة العامة في شهر 6 من سنة 2019. أنا بشكر الدكتور صديق تاور وبشكر الأستاذ المحامي صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
بلادي حياتي تعهدك يا بلادي حياتي بإخلاص للحرية، أحارب من أجلك ذاتي، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية، أحارب من أجلك ذاتي أعدائك والرجعية. تصبح دار تصبح دار تصبح دار إنعم فيك شعبي الأسمر يا بلادي يا بلادي، شعبك أقوى وأكبر، 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 شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحمد حسين مصطفى الناطق باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور في راديو دبنجا.
مرحبا أستاذ صادق، ومرحب لكل المستمعين لمنصة راديو دبنجا صوت جماهير شعبنا.
أستاذ أحمد، كل الناس تناولوا وصول الطوف قبل 3 أو 4 أيام لمدينة الفاشر، وأمس تم توزيع محتويات الطوف وتسليم أي جهة. شنو المعلومة اللي ممكن تدينا لها حسي حول الطوف ابتداء منك أنت قبل ما نوجه لك أسئلتنا؟
شكرا راديو دبنجا. الطوف نعم قام من كوستي بولاية النيل الأبيض وإقليم كردفان، بعد ذلك وصل دارفور. أول حاجة القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح قاعد تأمن جزء من توف بتاعت الإقليم الأوسط وتوف بتاعت إقليم كردفان كلها وبعدها توف بتاعت إقليم دارفور. التوف وصل الفاجر وهي تحمل طعام والوقود والدواء. فقبل وصول التوف كان بصراحة يعني الواقع كان كارثي في كل النواحي، سواء كان شغل بتاعت الأغذية أو شغل بتاعت الدواء أو شغل البرنامج بتاعت الوقود. وانت تعلم انه الفاجر لمدة 30 يوم ما في موية، يعني وقود ما في عشان يشغلوا بالبوابير ويوفروا للناس موية، وما في ولا حقنة ملارية قبل وصول توف. فالحمد لله توف شريان الحياة وصلت الفاجر بالسلام، تم توزيعه. فالتوف طبعا بتحمل مواد إقاسية للنازحين وبيحمل دواء وفي أكثر من 100 تنكر بتاع وقود لكل إقليم دارفور. هذه أيضا في شاحنات بيقص التجار، وده تقريبا 1200 شاحنة. فالحمد لله التوف وصل بالسلام، والآن شاحنات بتاع نيالة جاهزة موجودة في جنوب المدينة، وبعد يومين إن شاء الله ترتيبات لمقادرة مدينة الفاشر.
عدد العربات اللي في الطوف كم؟
العربات اتحرك من كوسي أكثر من 1600 عربية. في عربات بتحمل إقاسة، وفي بسات سفرية وعربات خاصة بالمواطنين، وده تقريبا 170 عربية. في 1290 شاحنة دي بيخص التجار. أما بقية العربات بيحمل إقاسة وبيحمل أدوية تابعة لمنظمات، يعني ده برضو كثيرة جدا، في عربات بيحمل إقاسة وأدوية تابعة لمنظمات، والآن برضو وصلت فاشر وكل الجهات المعنية استلم شاحناته، سواء كان تجار أو العربات التابعة لمنظمات. فكل جهة استلم، أمس سلمناهم نحن في القوى المشتركة سلمنا أن بيخص ولاية شمال دارفور. فأما الشاحنات اللي بيخص جنوب دارفور موجودة، والقوى المشتركة على استعداد تام بعد يومين في ترتيبات للتوصيل إلى مدينة نيالة.
سمع الطوف ده يتحرك 200 بالضبط من كوستي؟
الطوف يتحرك له تقريبا الليلة 8 يوم. نسبة لكثافة العربات، وعربات كان كثيرة جدا، لأنه يعني في عربات بيتبع لعبيد، في عربات ماشي النهود، وفي عربات ماشي الفولة. العربات كان كثير جدا. بعد ذلك برضو في أقاويل كثيرة إحنا بنسمعها عبر التسجيلات الصوتية.
قبل ما نصل للأقاويل دي أنا جاي لها، بس أنا دار أعرف الطريقة والماكينيزم بتاعت حماية الطوف ده لحد إيصاله الفاشر. سمعنا إنه أخذ 45 يوم في السكة، هل المعلومة دي صحيحة؟
45 يوم صحيح، الطوف اتأخر، وهنا بنعتذر على شعب إقليم كردفان وإقليم دارفور، لكن اتأخرت بسبب وقود، يعني كان الوقود الجاي كان اتأخر من بور سودان لحد كوستي. ده الحاجة الأخر الطوف، ده الحاجة الوحيدة اللي هو أخرت الطوف نسبة لتأخير الوقود فقط، يعني ما لأي حاجة تانية. أخذ 8 يوم مما يتحرك من مدينة كوستي لحد ما إحنا نسلمهم، أخذ 8 يوم.
الطريقة بتاعة التأمين كيف يعني؟ دي 1600 عربية، هل بتتحرك قوات قبل الطوف بتمشي تشوف الطريق وبعد ذاك الطوف يصله ويمشي لقدام، ولا التأمين ذاته كيف عشان الناس تعرف؟ يعني
القوة المشتركة بيأمن بجروبات، في كل جروب بيكون سايق له مجموعة من الشاحنات، وبعدها عندنا قوة احتياطية برضو بيلحق، يعني عندنا قوة احتياطية أول ما الطوف يتحرك بيكون في قوة احتياطية، فده برضو المراقبة ومتابعة، دي شغله متابعة بس ومراقبة. فأما وصوله من هناك لحد اسمه ده في قوة معنية بحماية الطوف ده، في قوة خاصة معنية بحماية الخوافل، بعدك بكون في متابعة.
سمع يا أستاذ، يعني زي ما أنت حسي ذكرت أنه في أقاويل كثيرة عشان المسائل تكون واضحة، هل حصلت أي اعتراضات لطريق الطوف أو اعتداء عليه؟ هل قوة المؤمنة العربات دي اشتبكت مع أيها؟
نعم، في وجدنا اعتراض في منطقة أم الحسين شرق الكومة، ففي منفلتين جو دايرين ينهبوا، وقف عربيه ودارين ينهبوا، وبعد ذلك القوة المشتركة اللي حقوا يتدارب معهم تقريبا تاني اتحركوا إلى كومة، نفس المنفلتين اتحركوا على كومة وقفلوا الطريق في بوابة بتاعت الكومة، والطوفلة من جات اعترضوا طريقه ومنعوا انه ما يمر. القوة المشتركة في اللحظة اللي قاعد بيتفاهم معهم قام اطلقوا نار في القوة المشتركة وبدأوا بهجوم على الطوف، بعد ذلك القوة المشتركة ردت وسيطرت على الوادي، الطوف كل العربات كل الشاهنات مرت بسلامة لحد ما وصلت الفاشر.
المسألة دي ذاتها خلقت بعض الأقوال وأقوال مضادة في مدنيين في المنطقة دي، طلعوا بيانات قالوا كلام مختلف، لكن سؤالي لك، هل مني أركم الناوي شكل لجنة للبحث والتحقيق حول الحصل في الطريق ده؟
وأول ما في حاجة اسمه مدنيين، البيان طلع من لجنة أمن المحلية والبيان طلع من الإدارة الأهلية، وأنا بحييه من هنا في منطقة كومة، هذا كلام واضح. الناس الهجموا الطوف ده ناس مسلحين واعترضوا الطوف وقفلوا الطريق، فلا من حبينا انه نتحاور معهم اطلقوا النار، ولدينا اثنين جريح الان، لدينا اثنين جريح بسبب ذا بسبب الحادث. اصلا برضو الناس اللي جوا هاجموا على الطوف ما من منطقه كومه اصلا، ناس ما من منطقه كومه، ناس من برا المنطقه يعني، فكن كده ما في مدني، فالزول اللي بيحمل سلاحه بيعترض طريقه زي ما يعني انه هو مدني. فحاكم اقليم دارفور هو كحاكم اقليم دارفور طبعا له قنواته له ادارته اللي بيتابعه المسائل دي، لكن انا اتمنى انه يعني ما في زول يعترض الطريق بتاع الطوف، لانه دي مساله بتاع شريان حياة ومسألة بتاعت حياة المواطنين، يعني أكثر من 15 مليون نسمة بيعتمدوا على الطوف.
هل يعني في طريقكم ده اضطريتوا في أي حتة من الحتت إنكم يعني تدفعوا أموال لأي طرف أو أتاوات لأي طرف اعترض الطريق عشان يخلي الطريق يخليكم تمشوا، ولا كان منساب عادي؟
لا ما حصل. احنا منذ بداية السيرة نسقنا مع الطرفين بتاعت السيرة تنسيق تام، انه لا في مسائل اللي بيتعلق بالقوافل الإقاسية والقوافل الإنسانية والقوافل التجارية لدينا تنسيق مع الطرفين، لكن ما في جهة عشان احنا بنديه حاجة. والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح إمكانياتها محدودة وشغال بمصادرها الذاتية، لذلك احنا ما عندنا حاجه مثلا عشان نديه زول على ترى طريقنا زي ما بيقولوا، زي ما قال حاكم اقليم دارفور القائد منا اركم الناوي، وهنالك ثلاثه حكات احنا ما دي ما بنجامل فيه، لانه مساله بتاعه الطوف ده مساله بتاعه حياه او موت، وده شريان حياه بالنسبه ل 15 مليون نسمه، وده ما فيه مجامله.
لا ده واضح، ما في واضح الكلام. لا ده واضح يعني أهم ما فيه إنه أنتوا في طيلة الشكة دي عندكم تفاهم مع الطرفين المتقاتلين، سواء كان الجيش والدعم السريع بالطوف، والطوف ماشي يودي الحاجات الضرورية.
نعم، ده الحاصل، فمتفاهمين مع الدعم السريع في الاتجاه ومتفاهمين مع الجيش في الاتجاه ده كله، يعني في مسألة بتاعت الطوف.
ذكرت إنه الطوف ده فيه حوالي 1200 عربية تجارية، يعني نعم. سمعنا انه يعني العربات دي بتحمل بضائع، انه في بضائع تعرضت للتلف وخاصه البصل، هل الكلام ده صحيح؟
نعم، هنالك طبعا مساله بتاعت البصل طبعا شحنته لمده 45 يوم قد يكون بيكون بحصل له جزء دائل من التلف، وحصل تلف في بعض البصل لكن ما بالحجم الكبير، في تلف لأنه يعني الشحن كان يتأخر لمدة 45 يوم.
برضو يعني أنت ذكرت إنه الطوف كان فيه بصات مدنية، يعني هل الركاب بتاعنا البصات المدنية دي يعني حصلت تعرضوا لأي إشكالات، وهل في وفيات في أوساطهم؟
في حالات بتاعت الوفيات في طوب حصل تقريبا 3-4 حالات بتاعت وفيات تقريبا، وبنحاول الفترات الجايه بنقوم نعالج المساله دي، لانه زي ما انت شايف انه الاوضاع الامنيه مؤقته خالص، وقد يكون يحصل تاخير لبعض الوقت، وقد يكون تاخير اكثر من في حاجات مثلا قادمه من بور السودان وما بتصل سري، لكن فنقوم نرسل طواقم طبيه مع الطوب. فدي مساله اشار عليه والي ولايه شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبد الرحمن امس في التسليم، انه يحاولوا يرسلوا طواقم طبيه اطباء متخصصين وعربات للاسعاف مع الطوب، عشان يكون يعني اسعاف على الاقل للطوب للمواطنين القادمين الى اقليم دارفور.
الطوف ده في طريقه يعني زي ما قلت بيغطي جزء من كردفان ودارفور وكده، لو جيتوا كردفان نزلتوا حاجات كردفان، في تجار عندهم بضايا دايرين ودوها مثلا دارفور بتستوعبهم معاكم وانتوا ماشيين؟
لا بيستوعبهم طوالي، يعني اي زول عنده بضايا من كردفان ودار يوصلوا دارفور بنستوعب كل اي تاجر، بيستوعب اي تاجر. لكن انا برضو دار أوجه يا جماعة، إحنا في اللحظة في الفترة دي عشان ما يكون في خلل، فجست الحاجات اللي إحنا يعني قاعدين نعمل عليها يعني طعام وشراب وخوط والدواء وكده، فأي جهة يحاول يستثمر الطوف ده إحنا بنحذر من الآن. ما في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، فما بقبل أي خطأ في الطوف ده ما بقبله، لكن بنستوعب التجار، يعني التجار جاي من كردفان، التجار جاي من شرق دارفور وجاي فاشر بنستوعبهم عادي.
هل التجار ديل بتاخدوا منهم انتوا رسوم على الحماية دي؟
زي ما قلت لك احنا قاعدين نعمل بإمكانياتنا الذاتية والمحدودة جدا، فإذا كان في الرسوم رمزية بدأت وقودنا من هنا نمشي ونجي، بعدك برضو الإزبير يعني إحنا يعني بقيف قدامنا كثير جدا على الإزبير، وبرضو بيقيف قدامنا يعني حتى استهلاك العربات الزيوت الحاجة دي، يعني في إطار بتاعت الجست المامورية، يعني ما في أي منفعة تاني غير إنه يكون بس لجست لنسريات بتاعت القوة الماشي إزبيراتهم وخودهم وحاجات دي، فما أكثر من كده.
هل الطوف ده والعربات اللي فيه تعرضت للتفتيش في أي مكان في الطريق من كوستي لحد الفاشل؟
لا لم يتعرض لأي تفتيش، لكن هنالك يعني زي ما كلمتك في بداية الحديث، ففي لغز كبير جدا وفي إشاعات، احنا عارفين الطرف القاعد يصدر الإشاعات عشان يجرنا للصراع نحن في القوى المشتركة، وعارفين الألعاب اللي حصلت عشان يجرونا نكون طرف من الصراع. انا اكد لك احنا في القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح لم ولن نكن جزء من هذه الصراع، وده موقف مبدئي وموقف أخلاقي، سنظل محايدين من هذه الحرب. ده أنا دار أقوله مهما كان، إحنا اتمرسنا على الحروبات لمدة 20 سنة، ما في طرف بقدر بيجرنا عشان يدخلنا إحنا في الصراع العبثي الماشي ده. فهنالك بعد الألغاز وبعد الحاجات وفكينا، ما إحنا كوننا لجنة واللجنة راعت لبعض الحاجات، ودي قد يكون حاجات أمنية وحاجات سرية، لكن زي ما قلت لك بنتفاهم مع الطرفين، بنتفاهم مع الدعم السري وننسق أعلى تنسيق، ونتفاهم مع الجيش وننسق أعلى تنسيق عشان الطوف يستمر.
دام فيما يخص الطوف لحد ما وصل إلى الفاجر، ماذا عن نيالة وماذا عن بقية الولايات في دارفور؟ انت ذكرت انه توجد عربات من الطوف جنوب الفاشر وهي على أحبة الاستعداد انها تتحرك. الطوف ده اخر نقطة بالنسبة لوين يعني؟ هيتحرك بعد ذاك يمشي نيالة؟ من نيالة هل هيمشي زالينجي؟ هل هيصل الجنينة؟ يعني الحاصل شنو؟
احنا في القوة المشتركة، اول حاجة انا الحاجة اللي انا داري اوضحه، القوة المشتركة امكانياتها بسيط جدا، في امكان انه ينتشر في كل اقليم دارفور، ده امكانياتها محدودة، فودانا استراتيجية لعملية الانتشار في الاقليم ومن فاشر هسه مشينا ارتكزنا في نيالة، وأمننا المرافق العامة وأمننا جزء من الأسواق وأمننا جزء من الأحياء. خطوة خطوة الشاهنات الماشي نيالة هي جاهز بتمشي نيالة. الشاهنات الماشي الدين أصلا ما بيجي الفاجر، فبشك طريقة من شرق دارفور هناك وبمشي الدين دي ما عندها مشكلة. فيما يقص زالينجة وزالينجة والجنينة فلدينا خطة، لدينا خطة، نحن في القوة المشتركة لدينا خطة بتاعت انتشار في كل إقليم دارفور، وإن شاء الله سوف يرى النور قريبا.
أحمد حسين مصطفى الناطق باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح في دارفور، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا.
شكرا صادق مصطفى الزكريا، وشكرا منصة راديو دبنجا صوت الشعب.
المخزونة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات تكون متاعها هيرك، لأن الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزع مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني ذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير. يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.